www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. أولا، القرآن الكريم فيما استهدفه من تربية له منهجه الخاص. منهج القرآن الكريم بالتربية أن التربية يجب أن تتناول العقل والجسم، أو تتناول الروح والمادة، لأن طبعا هذا الكيان اللي نعبر عنه بأنه إنسان، هذا الكيان لا شك أنه كيان مزدوج، يعني مو كيان فردي. شلون يعني؟ لإيضاح الفكرة، الآن مثلا أنا وأنت نحس، نتألم، نحب، نبغض، ندرك بعض المعاني الكلية، زين؟ هاي كلها المشاعر بأجمعها، هل شنو؟ هل هي أثر لهذا الجسم؟ يو لا، أثر لمعنى قائم بالجسم مجرد عن المادة. نبالي شوي زين؟ لأنه هالمشاعر اللي عندنا، مشاعر الرضا والغضب والحب والبغض والكراهة وألوان المشاعر، الإدراك بمختلف أنواعه، هذا هل هو أثر للمادة للجسم؟ هذا اللي عبارة عنه هو دم ولحم وعظم، أم لا أثر لمعنى قائم بالنفس؟ زين. فطبعا عندنا هنا مدرستين، المدرسة المادية تقول أن هذا أثر قائم بالجسم يفنى بفناء الجسم، يعني الإدراك والشعور والحب والبغض أثر قائم من أثر الجسم، زين، بس بمجرد أن يروح الجسم يتلاشى الحب والغضب والرضا وإلى آخره. زين، هذا أين نصيب هذا الرأي من الواقع؟ هذا طبعا الرأي غير واقع. ليه؟ لأنه لو كان هذه المشاعر كلها من آثار الجسم، يعني الإدراك، يعني الحب والبغض، يعني تعلم المعلومات، هاي لو كان كلها من آثار المادة، إذن لأصبح الناس بأجمعهم متساوين، لأن الناس كلهم مادة وتركيبهم الجسمي، نعم، من ناحية الخواص العامة موحد. فلو كانت هالآثار من آثار الجسم لكان يتساوى عندنا إينشتاين، نعم، بالبليد العادي، يتساوى أي شخص بأي شخص آخر، لأن لما يكون هذا أثر من آثار المادة والمادة متساوية، ما بيها فرق، هذا مادة كله إنسان مادة، بطبيعة الحال لا أصبح الناس متساوين كلهم على حد سواء، أي من ناحية. من ناحية ثانية، لو كان هذا أثر من آثار المادة لما رأينا حالات متغايرة، يعني أنا الآن أفكر بشيء أريد أسويه، بعد لحظة أطلع عن ذات الشيء إلى ضده. ما أسوي؟ أسوي ضده. شنو اللي خلاني أغير رأيي؟ أو شنو اللي خلاني إدراكي أحول اتجاهه؟ إذا كان إدراكي من خواص المادة والمادة هي شكل واحد، لازم أبقى على هالإدراك هذا، ما أتغير ما أغيره. شنو شلون أنا بحالة وحدة تناقضت منا أريد أسوي هالشيء ومنا أتركت لهذا الشيء؟ ما الذي دفعني مع أن المادة على حالها لم تتغير؟ شنو الذي دفعني لهذا؟ إذن يبدو أن مو أثر من آثار المادة. أي اثنين. ثالثا، لو كان الشعور من آثار المادة لكان إحنا ما نغفل عن المادة، بينما أحيانا يستغرقنا إحساس يخلينا ننسى المادة. شلون يعني؟ يعني أنت ملاحظ أحيانا تذهل عن نفسك، الإنسان ينذهل عن إيده، حاجة بيده يعني ما مو يمها، هو أصلا إطلاقا مو يمها، يدور عليها وهي بيده، يبحث عنها وهي أمامه. فلو كان الإدراك للمادة لما كان إحنا أحيانا نذهل، يعني المادة لا تذهل عن نفسها، إذا كان الإدراك إلها يعني ما يصير الضوء يصير مظلم، إذا هي المادة تدرك شلون تنسى، وأحيانا تنسى تغفل عن نفسها، تغفل عن الجسم المادي. إذن بعدين الدليل الرابع الآن نلاحظ إحنا لو كان المادة هي اللي تفرز هذه الأفكار كما تفرز أفرض المرارة الصفراء، إذن لكان إفرازها موحد، بينما إحنا نلاحظ أن المادة أكو بها تخصص، نشوف العين تشوف لكن ما تسمع، ترى بس لكن لا تسمع، الأذن تسمع لكن لا ترى، اللسان ينطق ويذوق ولكنه لا يسمع ولا يرى. أكو تخصصات بالأعضاء، لو كانت المادة كلها واحدة وتفرز إفراز بشكل معين ما اختلفت خواص الأعضاء. لأن قد يجي واحد يقول لا، احنا ما نقول أن المادة من حيث هي مادة تفرز الأفكار، نقول المادة بتركيب خاص، يعني بمعادلة خاصة، الإنسان على هالتركيب الخاص الفكر يصبح إفراز من إفراز المادة. لو كان هالتركيب الخاص لاهتدى إلى شبله العلماء ولركبوا إنسانا وتركوه يفكر أو أعطوه حياة، والحال لو اجتمع الجن والإنس على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. إذن يعني دعوة أن هذه المشاعر أثر من آثار المادة طبعا دعوة باطلة. نرجع إلى شيء ثاني، نقول أن هذه أثر علما لمعنى قائم بالمادة مجرد، نسميه الروح. نبه لي، هالمعنى القائم بالمادة المجرد شنو الدليل على وجوده؟ الدليل على وجوده إدراك الكليات. خل أوضح لك الفكرة شو. الآن أنت تشعر في نفسك بمعنى الإنسانية، لما يسألك واحد يقول لك الإنسانية شنو هي؟ أنت الإنسانية تتصور فالمعنى هو قدر مشترك بين الأفراد كلها، بين الناس كلها، أنا أنتمي للإنسانية وأنت تنتمي للإنسانية وذاك ينتمي للإنسانية، يعني هالمعنى المجرد، هذا المعنى المجرد بيش أدركنا؟ إحنا ما أدركنا بوحدة من الحواس، يعني لا شفنا بعيننا ولا ضقنا بلساننا ولا لمسنا بإيدنا، إذن بيش أدركنا؟ لازم أدركنا بعضو آخر خارج هذه الأعضاء، ليس إلا النفس، ليس إلا الروح، نعم، وهي أمر يغاير المادة. بعدين شيء ثاني، الآن لو كان الإدراك من خواص المادة لكان الإدراك ما يقبل إلا صورة واحدة. شلون يعني؟ شو التفت لها النقطة مهمة جدا. الآن أنت الزم لك قطعة كاد ارسم عليها مثلث، وتعال بعدها ارسم مربع فوق ذاك المثلث، المثلث الأولي يبقى طبعا لا يروح، يجي الرسم الثاني يمحيه، لكن تقعد انت في ذهنك تصور المثلث وتصور المربع وتصور جسم مستطيل وتصور اي جسم اخر، خلي تتراكم عندك الصور بعشرات الالاف، اكو صورة تمحي الصورة الاولية؟ ابدا، تبقى الصور كلها محتفظة بذهنك تصورها كما هي. فلو كان الذهن خواص خواص مادية ما كان يقبل الا صورة واحدة على التعاقب. استفدت؟ اذا الانسان مركب من كيانين، من روح ومن جسم. زين، التربية الإسلامية بيش عنيت عنيت بتربية الروح في منهجها وبتربية الجسد. الله عز وجل وضع لنا منهج لتربية الروح ومنهج لتربية الجسد، ومنهج مشترك بين الاثنين، هو منهج واحد لكن تطبيقاته مرة يعالج الروح على حدة، ومرة يعالج الجسد على حدة، ومرة يعالجهما معا. لكن هالشبهة اللي صارت عند الناس واحدة من الجوانب، يعني بعض الناس شوف نفسه دم ولحم وبينفس قوانين المادة، يعني من يريد يوقع من السطح يوقع للقاع، جرة جلبة، قانون الجاذبية جرة، قوانين المادة عنده تعرض إلى التمدد بحرارة مثلا، بالعكس أفر التخلص ببرودة، نفس المادة تعرض إلى، فلما قامت تعرض لها القوانين وتعرض لها من ناحية أخرى قوانين الروح، قوانين الروح شنو؟ مثلا أنا أمر الجالفة للجهة الخيرية محتاجة إلى مساعدة، أمد إيدي لجيبي وأطلع عمال أساعد، هذه الخفقة الروحية اللي خلتني أمد إيدي وأساهم، هاي مو مرتبطة بالمادة، هاي مرتبطة بلون من الأريحية يمت إلى الروح. أنا لما هالسنين عندي بعض الناس شوية مدارك محدودة يبدأ يفكر أن لني ليش أنا شو مرة جرني قوانين المادة ومرة جرني قوانين أخرى خارج المادة، الذي يبدأ يشكك شنو أنا؟ هل أنا جسم؟ هل أنا روح؟ هل أنا مركب من الاثنين؟ اسمع هالفكرة تجدها تتردد على أكثر من رأي ورأي، أو على أكثر من تساؤل وتساؤل. أحاديث أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ أأنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري، وطريقي ما طريقي، أقصير أو أطويل أم قصير؟ هل أنا أصعد أم أهبط فيه أم أغور؟ أأنا السائر بالدرب أم الدرب يسير؟ أم كلانا واقف والدهر يجري؟ لست أدري. تلقى هاللون من الحيرة تبدو على أكثر من لسان ولسان، لوجود هالتوزع بين شعور الإنسان بأن من مادة أو من روح. شوي أنا تطبق علي المقدمة، خلي أعود إلى صلب الموضوع. زين، من بعد هالمقدمة نرجع للآية الكريمة. نلاحظ الآية في هالمواد اللي ذكرتها الثلاثة ماذا أرادت، يعني لمن تناولت بالتربية. أول ما قالت بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يتلون كتاب الله، تلاوة الكتاب، تلاوة القرآن الواقع هي من أول مناهج التربية الإسلامية. ليش؟ للأسباب التالية. السبب الأول أن قراءة القرآن راح تربطني بجذري، لأن القرآن نزل باللغة العربية، أنا بحكم كوني مثلا عربي راح أرتبط وين؟ بالجذر الأساسي للإسلام. هو شنو الجذر الأساسي في هذا المورد؟ طبعا الإسلام مو اعتباطا نزل باللغة العربية، اللغة مو مجرد لغة، اللغة الآن البحوث الحديثة تقول أن اللغة هي الجانب المهموس من الفكر، يعني أنت الآن ما تقدر تتصور معنى من المعاني بدون أن تفرض بقالب لغوي، ما تقدر تتصور معنى، يعني الآن معنى الخبز بذهنك ما تقدر تتصور ما لم تجيب المادة الخاء والباء والزاد، ما تقدر تتصور معنى الماء ما لم تجيب المادة الميم والألف والهمزة. إذن اللغة هي الجانب المهموس من الفكر، يعني الجانب البيئي قاعد. زين، هي فكر وهي مشاعر. لما القرآن الكريم ينزل باللغة العربية يعني نقلنا مشاعر العرب ونقلنا الحضارة الخلفية للعرب، فأنا لما أقرأ القرآن الكريم راح أتعرف على هالعالم، على الجذر، على المهد الذي نزل فيه القرآن الكريم، على المكان اللي جاءت به الشريعة الإسلامية، أتعرف على خصائص الحضارية، وأتعرف على اللغة، وأتعرف على الإبداع وعلى التصوير الرائع الفني الموجود في القرآن. هذه واحدة. ثانيا، إذا قرأت القرآن أعطي الروح حقها من الطعام، مثل ما جسمي الصبح يطلب من عندي أني أفطر أتناول إفطار، والظهر يريد مني وجبة طعام شهية،
كذلك أنا روحي
تحتاج مني وجبات، وين ألقاها هالوجبة؟ طبعا ما ممكن ألقاها في لغة أبرع من لغة السماء، ولا ممكن ألقاها في فكر أبرع من فكر القرآن ومن فكر الإسلام. طبعا أنا عندما أرجع وأقرأ القرآن أرجع إلى الصور العالية، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرب ولن تبلغ الجبال طولا. شوف اللون هذا ها الرائع اللي يجلوك أنت كإنسان بحجمك الواقعي، ويقول لك ابتعد عما يطلعك عن حجمك الواقعي، لا تشعر بأنك أكبر من حجمك، لا يخلق الغرور. زين، أنا هالنفحة الروحية أأخذها صباحا مثلا، أفتح القرآن فأقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. أقرأ لك الصورة الرائعة اللي تقول لي أنت خليك وفي لوطنك لبلدك، خليك في نفس الوقت لا تكون أنت أداة بيد عدوك على بلدك، بعدين خليك مع أخيك الآخر تتضافران في العمل، ولا يغتب بعضكما بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، وتمشي بها الصور الرائعة تعرضها. قطعا أنا في قراءة القرآن أعيد للروح شيئا من الطمأنينة في هذا العالم الذي بدأ يتمزق بمختلف المؤثرات. زين، القرآن الكريم يعيد لي لون من الطمأنينة، يشعرني بحجمي، يشعرني بأنني بعين الله، لأن جاي أخاطب الله، وظل الله علي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. زين، بعد أنا أقرأ القرآن، إذا قرأت القرآن الواقع أعمق في نفسي الشعور بالصحة النفسية، لأن الإنسان مو بس صحة جسدية، صحة نفسية. يعني شوف أنت أكو ناس الآن تمزقهم الأطماع، أدخل بأوروبا تلقى مثلا في أوروبا الآن المجتمع يقيس درجة اعتبار الإنسان بما يملك، إيش كثر عنده، وتلقى هذا يطارد مثل دودة القز الإنسان من الصبح لليل، يلف على نفسه إلى أن يجن المساء، ما تلقى عنده خفقة من خفقات الروح. المفروض أن الإنسان ما خلق لهذا بس لهذا، تمام؟ الإسلام قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، صح، لكن قال إن لجسدك عليك حقا. هذا اللون من التكالب على المادة، هذا اللون من الانحطام، هذا اللون من الغرق في الحطام، بطبيعة الحال هذا راح يبعد الإنسان عن الأجواء الصحيحة، يخلي صحته النفسية تتمزق، لأن قائم على مغائم وقهر، قائم على عدم إيمان. ولكن إذا رجع إلى القرآن ورب روحه عن طريق القرآن، القرآن أشعر بالطمأنينة، لا تأسوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ويغلط اللي يتصور أن الدين بهذا يخدر الفرد، يعني الكلمة أفرض اللي قد ينسبوها إلى ماركس وهي إلى دوركهايم، ها؟ كلمت أن الدين غلط، مو الشكل، بالعكس الدين يؤخذ المسؤولية، الشعور بالمسؤولية في نفس الفرد، ما يعرف تخدير واحد. جيب لي نص واحد بالشريعة الإسلامية يقول لك إذا عبدك إذا عن نفسك، أو يقول لك إذا اعتدى على حق من حقوقك أوقف عينه، أبدا. لكن القرآن يأمر بالصبر أو يأمر بالهدوء في وقت لا مجال لنا فيه إلا الصبر. يعني مثلا عندي بيعة خسرت، يعني شنو أنا أبقى أتلف نفسي حسرات أمزق؟ شنو إيش أقدر أسوي؟ إيش أسترد إذا تأثرت؟ المن أحارب حرب السماء أو حرب الأرض؟ طبعا ما إلي غير الإذعان والشعور بأن هذا مو مقسوم إلي، وأن الله عز وجل مخطط تخطيط فوق تخطيطي. بهذا المعنى يمتص الشام من نفسي، شعور بالشام. مثلا مصيبة لا سمح الله تنزل من السماء على الإنسان، في مثل هالحالة شو يسوي؟ يملك غير الصبر؟ لا، الدين عندما يأمر بالصبر أو يعد بالتعويض في حالات لا سبيل إلى الوصول إليها من قبل الإنسان، أما أني أنا أصبر على أخذ حقي ما أكون هذا شيء. وجزاء سيئة سيئة مثلها، مو الشاعر العربي وهو الفند الزماني يقول ولما صرح الحق وأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا وبالشر نجاة حين لا ينجيك إحسانه. قعدنا مفهوم ربي الدين في نفوس الناس يقول لهم أشكت عن حقوقكم إطلاقا. طيب، إذن قراءة القرآن الكريم فيها الأهداف الجليلة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يحث المسلمين دائما على قراءة القرآن. يعني تمر بمعسكرات المسلمين إذا طلعوا للجهاد تسمع القرآن يملأ أرجاء المعسكر، تلقاهم يدن عليهم الليل وهم بين قرآن وبين صلاة. وإلا أنت ما تقدر تفسر لها الظاهرة الضخمة أنه في 313 واحد بواقعة بدر يكتشحون كبرياء قريش وجيشه، وبعدين ذولا إذا أكثر ما يتعدون إلى 10,000 يقهرون جيوش الشرق والغرب. ما كان هذا صدفة أبدا، هذا كان وليد عزيمة صنعها الإسلام، وليد تربية صنع فيها الإنسان أصلت من الصلابة. الآية تقول إن الذين يتلون كتاب الله، تريد طبعا التربية المزدوجة اللي تتناول الروح والجسد معا، قطعا حركات الصلاة أولا بها نظافة، الصلاة من لوازمها النظافة. أنت لا تنسى أن الإسلام انبعث في مكان الماي بي شحيح، مقعد الماي جزيرة العربية، وكان استعمال الماي ماير. وأتخطر السيدة عائشة زوجة النبي تقول كان أصحاب النبي يرجعون من العمل وقد تكسرت ثيابهم من العرق، ألزمهم باستعمال الماء. هذا لون من ألوان النظافة، يغتسل عن الجنابة، والشكل لون من ألوان النظافة، بينما كان هذا نادرا ما يدن للماء، أصبح لا ملزم. هو شاب مثلا قد يقارب أهله، ملزم يوميا يغتسل وينظف جسمه، في نفس الوقت يتوضأ، أي النظافة الطاهرية، بعدين الحركات الرياضية في الصلاة، ثم الرياضة الروحية، يستقبل المحراب ويصبح الصباح وأول ما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يطلب من الله عز وجل أن يسلكه في طريق الصالحين. طبعا هذا يتناول التربية، تتناول الجسد وتتناول الروح، ولذلك تلقى الاهتمام الشديد بالصلاة. أول أعمال الإنسان اللي تعرض للتقييم بين يدي الله الصلاة. إذن في واقع الأمر وأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة يعني داوموا عليها وجاءوا بها بشروطها. طيب، الواقع موضوع الصلاة مع الأسف كثير من الناس قد ينظر إلى نظرة سطحية غير واعية. يعني بعضهم مثلا عنده من جملة احتجاجاته يقول غير الصلاة مهمتها تهذيب الإنسان. يقول له إيه؟ يقول لك أنا مهذب الحمد لله، لا أسرق، لا أعتدي، لا أعمل منكر، شنو أنتم ملزميني؟ أنا إذا خش أجمع راح يضربني جاي بضربي. شو دخل لفت نظرك؟ إحنا ما عندنا حكم عند المسلمين الدور مدار العلة وجود وعدم. يعني مثلا أن هدف الصلاة الاستقامة، فإذا حصلت الاستقامة لازم نبطل عن الصلاة. لا، المسألة الإنسان دائما عرضة للانحراف، لازم من وجود ضوابط تمشي ويا طول عمره توجهه وتهذبه. والصلاة هذا الضابط، نبه لي، الإنسان ما يمكن يبقى على حالة معينة. القرآن الكريم وضع له ضمانة يمه، شنو هالضمانة؟ الصلاة. الصلاة لعبت دورها في تاريخ المسلمين. أي نقطة؟ النقطة الثانية، الصلاة أهدافها أهداف تطبيقية، يعني يجب أن تكون اليد نظيفة لا تمتد إلى أموال الآخرين، العين نظيفة لا تمتد إلى أعراض الآخرين، الأعضاء كلها لا تتعدى حدودها المشروعة. لما كان هذا هدف الصلاة، هذا هدف ما ينقضي على طول الخط، الإنسان يحتاج إلى حافز، لأن الإنسان تغري المادة وتلعب به الشهوات، فهو في مشيش الحاجة إلى الصلاة. والغريب أن المسلمين عندما كانوا يصلون ويحافظون على الصلاة كانت الصلاة وسيلة من وسائل بنائهم، لكن لما تراخوا عنها مو صدفة أن نلاحظ بدأت الهزائم تتتالى عليهم، لأن مضمون الصلاة ضعف في نفوسهم. يعني نقل الصلاة بمضمونها الصحيح هو هذا في حد ذاته الضمانة لتربية الإنسان، لتربية الروح وتربية الجسم. طيب، وأقاموا الصلاة، إقامتها كناية عن الدوام عليها. بعد، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. تبت لي بلا شوية هالنقطة لأن تتعلق بجانب مهم. شنو معنى أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية؟ أولا، الإنفاق كم نوع؟ عندنا النوع الأول الإنفاق الواجب. الإنفاق الواجب مثلا على الوالدين إذا كانوا ضعفاء، على الأسرة، زين، على النفس. الإنسان ملزم أن ينفق على نفسه، يعني لا يكون أكو بعض الناس يبلغ به الشح أنه يتعب ويحصل الفلوس لكن تجي ليه لا تلقى عليه ثوب جيد ولا عنده طعام طيب، فتتساءل أنت هل ليش تعب شهد علي من يطالب. إذا كان هاي الأموال اللي حصل عليها نفسه ما ترتاح منها، إذا شنو الهدف من جمع هالأموال؟ فديوم جعفر بن يحيى طلع ويا واحد من غلمانه، كان من يطلع جعفر يأخذ ويا بدرة، ما إذا طالع له إلى واحد أديب مثلا أو يمر له على واحد محدث يأخذ ويا بدرة بها أموال يحدثه وبعدين يهدي له البدرة. دخلوا على الأصمعي، لقوا الأصمعي، الأصمعي أديب وأديب لانع مو عادي، لكن لقوه قاعد على حصير والحصير يعني وسخ وعليه ملابس رثة، فالجلسة مو جيدة. بدأ أقبل على جعفر، قام يحدثه وجعفر أيضا يناقل الحديث وطال المجلس. هذا الغلام يراقب عين جعفر، راح يأشر له مثلا يقول له خلي هاي البدرة، شاف لا ما أشر له إلى أن طلعوا. قال له أنت مو من عادتك ترجع فلوس تطلعها من بيتك، البيت فلوس اللي تطلع وياك ما ترجع، شنو شو هذا ما طفيها؟ قال له اسمع، هذا وصله من برنا 120,000 دينار، انا موصل له من بري من هداياي 120,000 دينار. طيب ما كان الاولى هل 120,000 دينار تخلي قعدته نظيفة، هذا ملابسه نظيفة؟ ان لسان النعمة انطق بالشكر من لسان الانسان. الله لما ينعم على واحد بنعمة لازم يظهر عليه اثر النعمة. فاولا الانفاق على النفس، ثم الانفاق على الاسرة. المفروض ان هذه الاسرة في ظل الاقتصاد الاسلامي الشخص مسؤول عن الانفاق عليها، زين، هو الشخص اللي مكلف، يعني ابو الاسرة. طيب الاسرة بحاجة، كون يرجع الى بيته ومعه ما يسر به الصغار والكبار. اثنين، بعدين الانفاق على الوالدين اذا عجزا. المفروض اكو تكافل في محيط الاسرة، التكافل الاجتماعي اول ما ينطلق من البيت من الأسرة، زين، هذا الإنفاق. بعدين من بعد الإنفاق الواجب يجي ياهو الإنفاق المستحب. الإنفاق المستحب شنو؟ ضيف يدخل إلى الدار، يكون يوضع بين يديه من الطعام الجيد، ويوضع إلى جانب الطعام الخلق الجيد. ويقول أو حاتم بن عبد الله الطائي يقول وإني لأستحي صحابي أن يروا مكان يدي من جانب الزاد أقوعا، أقصر كفي أن تنال أكفهم. إذا نحن أهوينا وحاجاتنا معا، فإنك إن أعطيت نفسك سؤلها وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. صور الصورة، يقول أنا أضع الطعام إلى جانب ضيفي لكن إيدي ما تسبق إيده، لازم الأدب، أدب الخوان إلى جانبه، وأدب الطعام يجب أن يكون منوع. المعنى الذي كان عندنا في حق الحضارة اجى الإسلام أكده، فاعتبر أن الإنفاق على الضيف من نوع الطعام المستحب، والجلوس معه أيضا مستحب لأن لا يستوحش. بعد الإنفاق المستحب إلى مجالات متعددة. بعدين أكل الإنفاق اللي تحتم المروءة، تحتم العادات. مثل إيش الإنفاق اللي تحتم المروءة والعادات؟ يعني مثلا أنا أعيش في محيط عند مواضعات عرفية، واحد يصير عنده فرح تساهم وياه، يصير عنده حزن تساهم وياه. يعني لا تتخلف عن الوجائب الاجتماعية لأن هذا لون من الأعراف في رب النفس، تربية كريمة والإسلام يدفع إليه ويحث عليه. القرآن يقول وأنفقوا. طيب منين أنفقوا؟ التفت للنقطة، وأنفقوا مما رزقناهم. نبهي، كأنه أكو عندنا للرزق مصادر، أكو رزق من الله وأكو رزق من غير الله. الرزق من الله عز وجل يا رزق، الرزق من الله، الرزق اللي نأخذه من الطريق الذي رسمه الله لنا، يعني أخذ عن طريق مشروع أكدح بي، أعمل بي، أتعب بي، سواء تعب ذهني، عندي عمل من الأعمال أخذ عن طريق العمل، أخذ عن الطرق المشروعة اللي يعبر عنها، يعبرون عنها مصادر الثروة المشروعة في الإسلام. الله رسم لي درب، كون أخذ للرزق منا، مو أخذ من طريق ربا أو طريق استغلال أو طريق غش أو طريق سرقة. هاي أموال تمام تدخل، لكن هاي مو رزق الله، هاي رزق الشيطان. رزق الله منين؟ رزق الله الذي يأتي من التعب، اللي يأتي من العرق، اللي يأتي من اليد التي تبيت كالة من طلب الحلال. هذا المعنى اللي يقول به أحد الشعراء: اقذف السرج على المهر وقرطه اللجامة، ثم صب الدرع في الراس وناولني الحسامة، فمتى أطلب إن لم أطلب الرزق غلاما، سأجوب الأرض أبغيه حلالا لا حراما، فلعل الظعن يقصي الفقر أو يدني الحمامة. زين، إذن في الواقع الطعام أو الإنفاق يجب أن يؤخذ من رزق الله، وأنفقوا مما رزقناهم. من هنا نفتهم، نفتهم أن الإسلام دائما يختلف عن النظم الاجتماعية المعاصرة. النظم الاجتماعية المعاصرة ما تشترط العنصر الخلقي في العملية الاقتصادية. شلون يعني؟ يعني الآن الاقتصاد الشرقي أو الاقتصاد الغربي يقول لك انتج، طلع بس جيب، منين؟ ما ينافي، حط لك حانة بيع خمرة وجيب فلوس، منين؟ زين، افتح لك ملهى بيع بيه الأخلاق والقيم، مع ذلك بس جيب فلوس. المهم اشتغل عامل هم وجيب، ما يهم، بس انتج انتج طلع. طبعا الإسلام ما يدنى إلا هالقدر، هذا يترفع عن هالقدر، يريد الرزق كريم، يريد الرزق يؤخذ من مصدره الصحيح. حرم الربا، والربا عملية بها انتاج، لكن انتاج من جانب واستهلاك من جانب، انتاج من الجانب الاقتصادي، استهلاك من الجانب الاجتماعي. يحرم الغش، يحرم السرقة، يحرم النجش، يحرم 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 الغبن، يحرم كل أشياء. ليش؟ لأنه يربط العنصر الخلقي بالعنصر الاقتصادي. العنصر الخلقي إذا ارتبط بالعنصر الاقتصادي أصبح المجتمع متكامل. أما إذا صار البناء، لا والله، انفك العنصر الخلقي عن العنصر الاقتصادي صار مجتمع رئاب. الآن المجتمعات اللي تقوم على الربا، تفضل الآن شوف طاحونة الربا تتحلك عظام الكادحين في كل مكان. طاحونة مرعبة هي هاي. وقد يشوف البعض يدعي يقول لك اليوم الحياة ما يمكن تمشي بدون البنوك. لا موشي. الآن مثل ما الدولة تنفق على المؤسسات العامة من الميزانية العامة، يوسعها تنفق على بنوك بدون ربا والشكل، أو تقوم بعملية بنوك تمول وتقوم بعملية مضاربة. الله عز وجل ما فتح شيء، ما حرم شيء إلا فتح بصفة شيء. حرم الربا، حط بصفة المضاربة، مول الأفراد اعطيهم بدون ربا، بس بنفس الوقت موله وخليه يشتغل واشتركوا بالارباح معا، واجتهد ان تكون العمليه عمليه منتجه. المساله مو الحياه ما تتوقف على ربا، لكن احنا لان ربينا على مجتمعات مده طويله ربويه مشينا في درب الربا، والا الربا عنصر من العناصر اللي تسحق القيم الخلقيه. ولذلك الله عز وجل يقول: فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اذا المشرع الإسلامي يقول: وأنفقوا مما رزقناهم. يعني شلون أنفقوا؟ قال: سرا وعلانية. شنو معنى سرا وعلانية؟ كان احنا عندنا الإنفاق إلى نوعين، مرة الإنفاق بالسر أحسن منا بالعلانية. مثل ايش؟ مثلا أسرة محترمة، بيت محترم جليل القدر، ظروفه شوية التوت بي، ما عنده شيء، هذا تجي ليه بالليل تطرق عليه الباب بينك وبينه وبهدوء، وتوصل إلى ما عندك، تعطيه شيئا بشمالك لا تعلم به يمينك. هذا الخلق الإسلامي اللي يريده. يريد أن تطرق الباب، كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يطرق الباب على الناس بالليل، يطلع يطرق الباب عليهم بالليل، عند واحد من أقاربه كان عندما يطرق عليه الباب ويناوله يقول له: جزاك الله خيرا عني، ولا جزاء علي بن الحسين عني خير، لأنه يصل الناس ولا يصلني، وما كان يدري بي. إلى أن توفي الإمام انقطعت عنه الصلة، أدرك أن اللي كان يصل يصل الإمام زين العابدين. فهي المسألة كان بهدوء. الواقع هو هالمعنى، لأنه إذا صار البناء أنت يوقف على راسك وتطي وتتبجح، هذا ما صار عطاء، هذا صار معاوضة، ما صار كرم. ويقول الشاعر: ولقد دعوت ندى الكرام فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. ومن العجائب، والعجائب جمة شكر بطيء عن ندى متشرعي. يقول: أنا أشكر الندى اللي يجيب بدون أن يدعى، يجيك إلى باب بيتك وبينه وبين الله يعطي وجه الله. طيب، هذا اللون الواقع من الإنفاق يتحتم أن يكون بالسر، لأن تستر على عائلة، تستر على أسرة كبيرة، ما يوجههم محفوظ، كرامتهم محفوظة. وأكو نوع من الإنفاق لا والله مو الشكل، إنفاق يتعين عليها أن يكون علانية. مثل إيش؟ مثلا أنا لما أريد أدفع الزكاة وأعرف أني إذا أدفعت الزكاة الناس راح تقتدي بي، يعني في العملية هذه الناس لما يشوفوني أنا أعطي تشجعهم على العطاء، لا هنا يتعين على أن أعطي بالعلانية، لأن هنا العلانية أفضل من السر. القرآن الكريم يقول: لولا ما يفوتهم الإنفاق ينفقون سرا وعلانية. أي اثنين بعد ينفقون سرا وعلانية. الإنفاق شي يستوعب؟ الإنفاق ترى مو بس أموال، الجاه عليه نفقة، أنك أنت بجاهك تقضي حوائج الناس، هذا إنفاق. العلم عليه نفقة، أنك بعلمك تفيد الجاهل، تطرح لك نظرية تفيد بها المجتمع، هذا عليه نفقة. بعد اللسان عليه نفقة، أن تصلح بين المتخاصمين. الأموال عليه نفقة، بعد الدماء عليها نفقة. شو وقت الدماء عليها نفقة؟ إذا دعا الداعي لذلك، يعني إذا أصبحت كرامة معرضة للهدر، وطن معرض للاعتداء، ما يتعين بذل الدم. والشكل الواقع وللحرية الحمراء كما يقال: باب بكل يد مضرجة يدق. والشكل يعني أنت ما ممكن تصل إلى ما تريد إلا إذا أعطيت. الذي وقف أبو الشهداء يوم الطف يمثل هذا المعنى. مو يقول له واحد من الأدباء: يا أبا الطف إن أخذت فقد أعطيت، يا أبا الطف إن أخذت فقد أعطيت لله، والعطاء جزيل، فالتراب الجديد ما اخضر لو لم يتصدى له السحاب الهطول، وصدى كل هاجر وبليغ ليس مثل الجراح حين تقول، وستبقى يرويك للدهر مجدا الدم الحر والحسام الصقيل. وقف عندما طلب منه الأمر التضحية، وقف يذود عن تراث المسلمين، يدافع عن شريعة جده، يقدم الضحية تلو الضحية، ألح في تقديم الضحايا إلى أن لم يبق عنده ما يقدمه إلا الطفل الصغير أبو 6 أشهر. أيضا ختم به سجل التضحية، قدمه إلى الحرب، ورجع به مذبوحا من الوريد إلى الوريد. يقول الرواة: كان طفل الحسين بقماطه لما حس بحرارة السهم انتزع يديه من القماط، واعتنق رقبة والده، وجعل يرفرف كالطير المذبوح. وضع الحسين يده تحت منحر الطفل حتى امتلأ الدم عبيطا، قال: اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، ولو تراه حاملا طفله رأيت بدرا يحمل الفرقد مخضبا من فيض أوداجه
ألبسه سهم الردى مجسدا صاح خذي رباب ولدك مذبوحا من الوريد إلى الوريد تناولت رضيعا وكرت راجعة إلى الخيمة يقول بعض الرواة كانت تنتبه نصف الليل تهز المهد وهي لا تشعر أن طفلها في المهد يعني على العادة تتصور أن رضيعها في المهد ثم تنتبه على الواقع تصدمها الواقع فتنتحب باكية خليت سلوتي وظلت أساليب روحت والدمع أهالي أدورا على يميني وشمالي أهز بالمهد والمهد خالي فلا بلغ الفطام اللهم وفقنا لما يرضيك آمنا في أوطاننا من على مرضنا بالصحة والشفاء إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.